الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا بصدد الإشارة إلى أصحاب الكلي القسم الأول، والذي شققه السيد الشهيد إلى شقين. الشق الأول ما لو علم بوجود كلي ضمن فرد ما، كالعلم بوجود الإنسان في المسجد ضمن عمل في البيت، أو العلم بكلي الحدث ضمن الحدث الأصغر بهذه الكيفية. ثم شك في بقاء الكلي نتيجة الشك في بقاء ذلك الفرد أو زواله. هذا الشق الأول، أصحاب الكلي القسم الأول، والذي قلنا بأن الإصحاب يجري سواء في الكلي والجامع على ثلاث تفسيرات حينئذ للكلي، من الكلي الرجل الهمدياني، وكلي المحقق العراقي اللي هو الحصة، والكلي اللي عند الأغلب وهو عبارة عن العنوان الكلي الذي يمتلك الإشارة الإجمالية إلى الواقع وإلى الخارج دون الإشارة التفصيلية. هذا اللي تقدم معه. وهكذا يجري الإصحاب في الفرد إذا كان الأثر يترتب على الفرد. وين مترتب الأثر؟ يجري الإصحاب، وذلك لتمامية أركان الإصحاب سواء في الجامع والكلي أو في الفرد. وإنما الكلام في الشق الثاني من إصحاب الكلي القسم الأول، وهو ما لو كان الكلي حينئذ معلوم الوجود ضمن إحدى خصوصيتين، يعني مردد بحسب الخصوصيتين، يعني كالعلم الإجمالي نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، نعلم إجمالا بوجود كلي الإنسان في المسجد مردد بين بكر وعمر في البيت، نعلم بكلي الحدث المردد بين الأصغر والأكبر بهذه الكيفية. فيقع الكلام تارة وأخرى وثالثة، تارة بأن أصحاب الكلي يجري أو لا يجري، أخرى في أن استصحاب الفرد هل يجري أو لا يجري، وثالثة هل يمكن الاستعاضة عن استصحاب الفرد باستصحاب الكلي ونرتب أثر ذلك الفرد، فننجز الآثار التي ترتب على الفرد من خلال استصحاب الكلي أو لا يعقل ذلك. هذه ثلاث نقاط لابد من بحثها في هذا الجانب في البحث. بالأمس كنا نقول بأن استصحاب الفرد هل يجري في نفسه أو لا يجري. خلينا نحكي بالأول استصحاب الكلي يجري أو لا، نرجع أصحاب الفرد يجري أو لا، ثم هل يمكن استعاضة عن أصحاب الفرد أصحاب الكلي لينجز الأثار التي تترتب على الفرد أو لا يعقل ذلك. وإذا كله مبني على مباني قد تقدمت معنا فيما سبق، فقط عملية ربط المباني بالمطلب، ما فيها الشيء الذي يحتاج إلى مزيد التأمل. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو أن أصحاب الكلي يجري أو لا يجري، علمنا بوجود كلي حينئذ خرج منه البلل المشتبه المردد بين الأصغر والأكبر. كلي الحدث معلوم، خصية الأصغر مشكوكة لأنه يمكن يكون من، وخصية الأكبر مشكوكة لاحتمال أن يكون بولا في البين. فعلمنا بكلي الحدث المردد بين الأصغر والأكبر. أصحاب الكلي حينئذ هل يجري في المقام أو لا يجري؟ هنا لابد أن نرجع إلى أن الكل عندنا شو هو؟ هل هو الكل الهمداني، كلي الرجل الهمداني، أو عندنا الكل العراقي اللي هو المحق العراقي اللي هو أصحاب الحصة في البيت، أو لا الكل هو عبارة عن العنوان الإجمالي الذي يشير إلى الواقع إشارة إجمالية وليس إشارة تفصيلية، يعني العنوان الذي يحكي الأفراد حكاية إجمالية والذي يحكي المصادق الخارجية حكاية إجمالية. إنه كما بينا أن الأحكام لا معنى لأن تترتب على العناوين بقيد وجودها الذهني، ولا معنى للأحكام أن تترتب على الوجودات الخارجية ابتداء بلا توصيف عناوين مشيرة لها في البين. ليش؟ لأن الخارج وإن كان هو منشأ الأثار ومنشأ ترتب الأحكام في البين، إلا أنه الشارع لا يتدخل مع الخارج ابتداء، إنما بتوصيف عنوين. ليش ما بيتدخلش مع الخارج؟ بيزعج له خاطره؟ لا، ليس لم كذا. الخارج من دون عنوان يحكيه ومن دون صورة ذهنية تنظر إليه بنظارة الحمل الأولي، الخارج مجهول في البين، والحكم على شيء يستدعي فرع معلومية حينئذ ذلك الشيء. ولا يعقل حينئذ أن يكون الخارج بلا توصيف صورة ذهنية تحكيه ويكون منظور إلى تلك الصورة الذهنية بنظارة الحمل الأولي في البين، أن يكون ذلك الخارج معلوما حتى يحكم عليه بهذه الأحكام التي تترتب عليه. هذه النقطة اللي على أساسها قلنا. كما أنه لا معنى لأن يكون منشأ الأثار والأحكام وترتب ذلك على الصور الذهنية بقيد وجودها الذهني، فنقول الخارج بتوصيف العناوين الذهنية المنظورة بنظارة الحمل الأولي لا بنظارة الحمل الشائع الذهني. المنظورة بنظارة الحمل الأولي مرة هيدي العناوين عناوين تفصيلية وأخرى عناوين إجمالية. العناوين التفصيلية هيدا استصحاب الفرد والشخص، العناوين الإجمالية هو استصحاب الكلي، مثل كلي الحدث المردد بين الأصغر والأكبر في البين، أو كلي مثلا الإنسان المردد بين عمرو وبكر الموجود في المسجد، وهكذا من مثلا كلي حينئذ النجاسة المرددة بين النجاسة الدمية والنجاسة البولية مثلا في البين من هذه الأمور. طيب هذا حاصل الذهر. فهل يجري الأصحاب أو لا؟ إذا قلنا بأن الكل هو عبارة عن الوجود السعي حينئذ في البين، اللي هو مقالة الرجل الهمدني الذي يكون للكل وجودا منحازا عن وجود مصادقه وأفراده، تيجي هيدي الأفراد كل فرد بياخد قسطه حينئذ من ذلك الكلي وقسطه من ذلك الكلي، نظير مثلا بحر من الإنسان مثلا سيدي فرد ثالثة جبل حينئذ من الإنسان، وبيجي كل واحد بياخد قسطه وبياخد قسطه حينئذ من الإنسانية فيها. إذا قلنا بأن الأمر كذلك، نحن هيدا الكلي معلوم على كل حال، معلوم الحدوث ومعلوم التحقق، نعم مردد بين أن يكون الأصغر أو الأكبر، أن يكون بكر أو عمر، وهكذا الدم أو البولي مثلا في البحر، بس معلوم التحقق على كل حال. ثم يشك في بقائه على التقديرين، من أن يكون الموجود في المسجد بكر أو الموجود في المسجد هو عمر، أو أن الحدث اللي صار هو الأصغر أو على كلا التقديرين حينئذ يشك في بقائه مثلا في البحر بهذه الكيفية، أو النجاسة الدمية أو النجاسة الخبثية البولية مثلا في البين. فحينئذ يجئ أصحاب الكلي بلا أي إشكال في البين وما في أي مشكلة. وهكذا إذا قلنا بأن الكلي هو عبارة عن العناوين التي تحكي المصادق حكاية إجمالية ولا تحكي حكاية تفصيلية، لأنه هذا معلوم على كل حال، بمجرد خروج البلد المردد بين الأصغر والأكبر قطعا كلي الحدث حصل بالنسبة له، كلي النجاسة الخبثية المرددة بين الدمية والبولية حصلت حينئذ عنده بالنسبة لهذا الصعب. الترديد بالخصية، وأما أصل الجامع وأصل الكلي العنوان الكلي حينئذ يكون أمرا معلوما، يعني الحصل يعلم به حدوثا ويشك حينئذ فيه بقائه فنستصعب حينئذ، لأنه في أثر بيترتب عليه حسب حينئذ الفرض، وفي عنا واحد قضية متيقنة مشكوكة أو ما في انفصال ما بين زمان اليقين وزمان الشك في البين، فأركان الإصحاب تكون تامة ويجب الإصحاب إلى أي إشكال. إنما الكلام عند المحقق العراقي الذي يرى الكلي هو عبارة عن الحصة المتحققة، اللي هو كما أشرنا فيما سبق بنجي حينئذ أي فرد في البين، في عندنا ما به الاشتراك وما به الامتياز، هي المشخصات الفردية. ما به الامتياز إذا نتركه نضرب به عرض الحائط، ونأخذ ما به الاشتراك اللي هي نفس الإنسانية، اللي هي الحص من هذا الوجود الخارجي، وزان الشبح الآتي من بعيد، اللي هو يمتلك مشخصات فردية، وإلا لو لم يمتلك مشخصات فردية لما كان موجود شيء، ما لم يتشخص لم يوجد. مع امتلاكه لهذه المشخصات الخارجية نحن حينئذ لا نعلم بها في البعض، بس كل ما نعلم بأنه في عندك حصة من الإنسانية تسير على قدميها وآتي، لأنه ليس حيوانا لأنه منتصب القامة مثلا، وليس مثلا جمادا، لأن الجماد لا يمشي ولا يسير، فقطعا حينئذ هو إنسان في البحر. بس منو هذا؟ الله أعلم. واضح. فحين إيه مثل كيف العلم الإجمالي، كيف العلم الإجمالي أنه متعلق بالواقع وليس بالجامع في البيت، لكن بالواقع مع الكدورة ومع الغباش الذي تحمله الصورة، يعني كذلك الحال هنا عينا بعين. فيكون حينئذ هذه الحصة هي عبارة عن الكلية، ونحكي أصحاب الكلية المقصود هو الحصة مش الكلية بالاصطلاح ذاك، ولا الحصة مع المشخصات الفرعية. الحصة مع المشخصات الخارجية صار شخص، أصحاب شخصي وخاص في الله. والكل بذاك المعنى أيضا لا يكون هو منشأ الأثار حتى يكون هو مركب ومصب الأصحاب، وإنما هو عبارة عن الحصة اللي هو ما به الاشتراك معرى عن الخصيات والقيود حينئذ الشخصية. إذا بنينا على هذه حينئذ النقطة هنا سوف يشكل جريان أصحاب الكل في هذا القسم، يعني في هذا الشق الثاني من القسم الأول من أصحاب الكل. ليه؟ لأنه نحن بحسب الحقيقة في عنا حصتان، الحصة الأولى وهو الحدث الأصغر، والحصة الثانية الحدث الأكبر، وأي من الحصتين غير معلومة التحقق بالنسبة لنا. صح في بلد ومشتبه مردد بين البول والمن، أو نجاسة خبثية مرددة بين الدم والبول في البيت، إلا أنه لا يعلم أن ما تمتلكه من مشخصات فردية، لأنه الموجود هو ذات الحصة مع مشخصات، ما تمتلكه من مشخصات فردية تؤهله لأن تكون مانيا فيكون حدث أكبر، أو لأن يكون بولا فيكون حدثا أصغر، هذا غير معلوم حينئذ بالنسبة لنا، وغير حينئذ واضح بالنسبة لنا. فما في عندنا يقين حينئذ بحدوث هذا الكلي بهالمعنى اللي هو عبارة عن الحصة، لأن احنا بحسب الحقيقة في عندنا حصتان، الحصة الأولى هي حصة الأكبر، والحصة الثانية هي حصة الحدث الأصغر في البحر. خصوص الحدث الأكبر هذه الحصة مش معلومة التحقق، إنه يمكن يكون من باو، وهكذا خصوص حصة الحدث الأصغر معلوم احتمال أن يكون مانيا في البين، فبالتالي لا يقينا لا بالأكبر ولا بالأصغر في البين، فلا يجري الاستصحاب لكل القسم الأول بهالشق الثاني منه، لأنه الشق الأول فرعناه لقسمين، مرة كلي معلوم ضمن فرد بخصوصه، معلوم تفصيلا ضمن فرد، واخرى كلي معلوم اجمالا ضمن احد فردين، يعني مثل كلي النجاسه المردده بين مثلا الماني ومثلا البول والدم، كذلك هون كلي الحدث المردد بين الاصغر والاكبر. هنا سوف لا يجري الاصحاب، هيك رح تطلعوا بالمحقق العراقي ورح تفهموا انه معقول ما بجري الاصحاب بهال الشق الثاني من كل القسم الأول. بيقول لك المحقق العراقي لا، أنا في مندوحة من أمري. ليه؟ بيقول أولا أنا في عندي العلم الإجمالي، الله يطول بعمره على حسب مبناه، أنا عندي العلم الإجمالي مش متعلق حينئذ بالجامع كما قال المحقق الميزة رحمة الله عليه. أنا ما بقولها العلم الإجمالي عمره ما تعلق بالجامع. ليش؟ كما أن العلم التفصيلي متعلق بالواقع كذلك العلم الإجمالي متعلق بالواقع. طيب شو الفرق بينهما؟ الميزة قال العلم التفصيلي متعلق بالواقع يعني بالجامع مع الخصية، يس الخصية ولا يقف على الجامع بحده الجامعي، وأما العلم الإجمالي فيتعلق بالجامع وبشحة فريم هنالك، ولا يسلم الجامع إلى الخصي. هذا اللي ميز الميزة. أنت شو بتقول؟ يقول لا، العلم الإجمالي متعلق بالواقع والعلم التفصيلي متعلق بالواقع في البيت. واضح. بفارق أن الصورة التي في العلم التفصيلي صورة واضحة، واضح الإرسال فيها يكون واضح جدا، أما بالعلم الإجمالي يبقى في كدورة وغباش حينئذ في الصورة، تبقى تحتمل في الترديد في البيت. فإذا الترديد مش من ناحية أن العلم تعلق بالجامع ولا بالواقع، لا، العلم تعلق بالواقع، وإنما الترديد من ناحية هذا الغباش اللي يحتمل حينئذ شو كلتا الخصوصيتين. مثلا جي عندك تلفزيون المنار بس اللي عم يلقي النشرة ومش سمعانين الصوت، خلينا نفترض ريحة أطرس مثلا، هيدا مثلا علي مسمار ولا مثلا فلان سهيل مثلا دي واضح. طيب فالعلم متعلق بالواقع وليس متعلق في الاذن شو به الجامعة. انتوا هيدي جربوها بزيتكم انتوا بالبيت عم تحضروا اخبار من اللي حيقرا النشره فين ولا فين وشوفوا كيف بيكون علم اجمالي وبصير علم تفصيلي. هل يكون انقلاب حينئذ في علمه في البين، يعني انقلاب من جهل الى علم او لا؟ سرى العلم من الجامع الى الخصوصيه او لا؟ على كل حال تعلق بالواقع. هنالك كان غباش مردد بين سهيل ديب وبين علي مسمار، وهلا لا ارتفع هذه صارت الصورة واضحة والملامح حينئذ بينة أنها منطبقة على فلان منهما دون مثلا الآخر. هذا اللي حينئذ يقول. طيب على هالأساس شو صار يعني إذا قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع وليس متعلقا حينئذ بالجامع في البين؟ فعلمك أنت من رأس، علمك من رأس مش علم حينئذ لكلي الحدث المردد، لا علمك من رأس متعلق بواقع حصة. خصية هذه الحصة ما هي؟ هل هي حينئذ خصية الأكبر تنطبق عليه خصية الحدث الأكبر فيما لو كان البلل المشتبه منيا، أو لا خصية الحدث الأصغر فيما لو كان البلل المشتبه الخارجي هو بولا في البيت؟ هذا المطلب الآخر. فالعلم حينئذ مش علم بالجامع، وأما الخصية وذات الحصان اللي أشار لها المحقق العراقي تكون غير معلومة. لا العلم متعلق بالحصة بذاتها، بس أي من الحصتين في البيت؟ هل هذه الحصة أو تلك الحصة؟ غير واضح لدينا. فنعلم إجمالا بواقع إحدى الحصتين وبواقع ذات إحدى الحصتين، ويشك في بقاء تلك التي علم بها إجمالا في البيت، فيستصحب حينئذ واقع تلك الحصة التي علم بها إجمالا وشك في بقائها. واضح هذا الذي يريد أن يشير له المحقق العراقي، وبالتالي ما بيكون في عنا أي مشكلة حينئذ في البحث. هذا لو أردنا أن نجري حينئذ استصحاب الكل، فاستصحاب الكل على هالمسالك الثلاثة يجري حتى على مسلك المحقق العراقي، لكن مع تنبيه وهو أنه على مسلك المحقق العراقي إنما يجري استصحاب حينئذ الكل القسم الأول بشقه الثاني اللي مردد، إنما يجري بناء على ما يراه من أن العلم الإجمالي لم يتعلق بالجامع، وفرق عن علم التفصيل إنه هذا بالواقع هذيك لا، كل من العلم التفصيل والإجمال متعلق به الواقع، يعني كل منهما معلوم، غير هذيك معلوم تفصيلا حدوثا وهذا معلوم إجمالا حدوثا، ويشك حينئذ في بقائه فيستصحب. المطلب الثاني وهو أن استصحاب الفرد هل يجري في المقام أو أنه لا يجري في المقام؟ اصحاب مثلا خصوص الاكبر او خصوص الاصغر، او مثلا خصوص مثلا بكر الذي كان يعلم اجمالا اما بوجوده او بوجوده حينئذ. هذا الكلام حينئذ نفس الكلام كيف في موارد العلم الاجمالي، نعلم اجمالا بنجاسة احد الإناءين، او نعلم اجمالا بنجاسة الثوب بنجاسة مرددة بين النجاسة البولية والدمية، او نعلم اجمالا بحصول حدث لإما الأصغر أو الأكبر نتيجة أن البلل المشتبه الخارج هل هو بول أو من في البين، كذلك الحال هنا عينا بعين مش عندنا حينئذن أي فرق حينئذن فيما بينهما. يعني بعبارة أخرى كما أن العلم الإجمالي بنجاسة الثوب نجاسة مرددة بين الدم والبول، علم إجمالي منجز في البين، واضح كذلك الحال في المقام. يعني نأتي إلى الإصحاب ويجري على هذا الاستصحاب ما يجري على حينئذ العلم الإجمالي. إذا التزمنا بأن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين أو أحد الثوبين، أو العلم الإجمالي بأنه أحدث إما بالأصغر أو بالأكبر يكون منجزا، كذلك الحال هنا بالنسبة للإصحاب. غايته أن التنجيز ليس حينئذ للفرد بخصية الفرد. ليش؟ لأن خصية الفرد حتى يجري الإصحاب لابد أن تكون متيقنة الحدوث ومشكوكة البقاء، مع واحد القضية متيقنة المشكوكة والأثر المترتب. افترضنا في أثر بيترتب على النجاسة الدمية، على النجاسة البولية، على الحدث الأصغر في أثر بيترتب، على الحدث الأكبر في أثر بيترتب بلا شك، وإنما الكلام في مطلب آخر وهو أنه ما في عندنا حينئذ يقين بحدوث أي من الخصوصيتين وأي من حينئذ الفردين في البحث. فعلى هذا الأساس إذا بدك تجي لاستصحاب الفرد في هذا القسم كاستصحاب فرد لا يجوز استصحاب لعدم اليقين بالحدوث. على كل حين إذن المسالك حين إذن في البين، حتى لو قلنا بأن الركن الأول من أركان الاستصحاب ليس اليقين بالحدوث وإنما نفس الحدوث في البين لالتزم به السيد الشهيد قدس سره في البين بقرينة صحيحة ابن سنان التي ورد فيها لأنك أعرته إياه مش وأنت على يقين بطهارة، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه في البحر. واضح؟ حتى لو سلمنا بذلك، مع هذا فإن الاستصحاب حينئذ في المقام لا يجدي. ليش؟ لأنه بحسب الفرض هذا بالحالة السابقة حينئذ بالنسبة لنا مش معلومة فيها هل هي الحدث الأصغر أو أنها الحدث الأكبر. نعم، إذا بدنا نتعامل هنا مع الاستصحاب تعاملنا مع العلم الإجمالي، فيكون في عندنا حينئذ حجة من باب مثل العلم كيف عندك علم إجمالي بحجة تكون منجزة عليك مرددة بين كذا وكذا، كذلك الحال هنا عينا بعين. يعني بترتب الأثر مش أثر الفرد من باب أن أركان الاستصحاب تمت بالنسبة لكل من الفردين الحدث الأصغر والأكبر. ليش؟ لعدم تمامية أركان الاستصحاب لشيء من الفردين، وأهمه هو مسألة إما الثبوت السابق أو اليقين حينئذ، لأنه لا يقين ولا ثبوت سابق. ما في عندك إما أصغر أو أكبر، بس خصوص الأكبر مو ثبوت سابق، مو حالة سابقة، مو حدوث في البحث، وهكذا بالنسبة لي الأصغر أو النجاسة الدمية أو النجاسة البولية في البحث. وإنما فيك أنت شو بتعمل؟ كيف مثلا عندك علم إجمالي بنجاسة هذا الثوب، إما بنجاسة البولية أو الدمية، فقمت أنت طهرته مرة، فهم حينئذن ما فيك تكتفي، بدك ترجع شو طهره مرة أخرى في البين. ليش؟ لأنه عندك علم إجمال بنجاسة مرددة، بالنجاسة البولية اللي بدها شو تطهير مرتين مثلا، والنجاسة الدمية اللي يكتفى حينئذن بتطهيره مرة واحدة في المقام، فإنت طهرته مرة هنا لا يكتفى به بل لابد من تطهير الثاني في البين، كذلك الحال هنا في المقام. يعني يكون في عندك العلم بالحجة في البين التي تنجز عليك، والتنجيز عليك لابد من الاحتياط. الاحتياط هو بأنك هون تأتي بوظيفة من أحدث بالأصغر وأحدث بالأكبر. كيف هنالك بالعلم الإجمالي بنجاسة الثوب أم النجاسة البولية أو الدمية أن تحتاط فتأتي بتطهيرتين ولا تكتفي بتطهيرة واحدة، كذلك الحال هنا عينا بعين. فيكون حينئذ مثل موارد العلم الإجمالي بالحجة، يكون التنجيز لكلا الأثرين مو لأحد الأثرين بإذن به الخصوص. هذا المطلب الثالث. المطلب الثالث وهو هل يمكن أن نستعيد عن استصحاب الفرد؟ لأنه لا يجي استصحاب الفرد هنا في البين. ليش؟ لأنه أركان استصحاب غير تامة بالنسبة له، لا بالنسبة للحدث الأصغر ولا الأكبر. هل يمكن استعادة استصحاب الفرد استصحاب الكل ونرتب آثار الفرد أو لا؟ قد يبدو للوهلة الأولى أنه هذا كلام خارج السياق وخارج البحث في البين. ليه؟ لأنه مر معنا في الأصل المثبت، وما الأصل المثبت عنكم ببعيد، يعني صح في فصل الصيفية بس في كل يوم كنا نتحدث عن الأصل المثبت في البين، وهو أنك كما أن مثلا نفي الكل لا يعقل أن يكون بنفي أحد أفراده ومصادقه في البين. يعني عندك فردان الكل، أحد الفردان انتفى وجدانه والآخر تنفي بالاستصحاب، بتقوم تنفي الكل بنفي حين إذ ذلك الفرد تعبدا في البين. قلنا هذا من باب الأصل المثبت. كذلك الحال لا يمكن أن نرتب حينئذ الفرد باستصحاب الكل. ليش؟ لأن العلاقة فيما بين الكل والفرد هي ليس ترتب شرعي وليس حينئذ بفعل الشارع وبحكم الشارع، إنما نحن هكذا بعقولنا وباختراعاتنا وبمخيلاتنا قلنا بأن الكل لا يسبح في الفضاء، بل الكل لابد أن يكون له مصداق. فإنت استصحبت الكل في البين مش لح بده يوطئ الكل إما على الأكبر أو على الأصغر، إما على النجاسة الدمية أو على البولية، إما على باكر في المسجد أو على عام في المسجد. أما إنه هيك لا، الكل يسابح في الفضاء ومن دون أن يكون له مصداق محدد ومشخص، هذا حينئذ مما لا يرجع لمحصل. فللوهلة الأولى قد يقال إنه هذا الحديث أساسا لا معنى محصل له في البيان. ليش؟ لأنه يرجع إلى استصحاب الكلي لترتيب أثر الفرد في البيان اللي هو من الأصل المثبت، ومضى معنى أنه الأصل المثبت، بل هذا من أردأ أنحاء الأصل المثبت، يعني المثبتية والواسطة غير الشرعية، الواسطة العقلية، الواسطة العرفية والترتيب غير الشرعي واضح إذن فيها في البيان، فحينئذ سوف لا يجري الاستصحاب. لكن مع ذلك هنا محاولة لأن نرتب آثار للترتب على الفرد باستصحاب الكلي، وذلك بأن نرجع إلى أنها لا تنقض اليقين بالشك، هل التعبد ببقاء اليقين أو التعبد ببقاء المتيقن في البيت. تعبد ببقاء اليقين وكأن اليقين بعده موجود، فترتب حين الشك الآثار التي كنت ترتبها حين اليقين، أو لا، التعبد إنما هو ببقاء المتيقن في البيان. هذا اللي إذا بنينا على الثاني وهو أن التعبد ببقاء المتيقن فما أفيد كلام متين، وأما إذا بنينا على الأول لا، يمكن أن نستصعب الكلي ونرتب الآثار التي تكون للفرد وللخصية بتوضيح يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.